على محمد وآل
والكلام لك إن شاء الله في الآية الثانية آية النبأ. تقدم الكلام في الآية الأولى آية النبأ، وتبين أن الآية السابقة آية النبأ تامة من حيث الاستدلال على حجية خبر الواحد لإحاظة مفهوم الشرط، لا لإحاظة مفهوم الوضع. مفهوم الشرط تام في آية النبأ دون مفهوم الوضع، وعلى أي حال تصبح الاستدلال على حجية الخبر الواحد. الكلام في الآية الثانية آية النفر، قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الآية الكريمة من الآيات التي تدل بها قديما وحديثا على حجية الخبر الواحد. وطريق الاستدلال مؤلف من خطوات ثلاث. الخطوة الأولى إثبات وجوب الحذر الآية الكريمة حتى نستدل على حجية خبر الواحد فيها، نثبت أولا وجوب الحذر، وجوب التحذر، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا يحذرون، أريد نقول بالخطوة الأولى أن الحذر واجب من خلال الآية الكريمة. هذه الخطوة الأولى راح نثبتها. الخطوة الثانية إثبات أن وجوب الحذر الثالث في الخطوة الأولى، هذا الوجوب مطلق، مطلق شامل لصورتي حصول العلم لدى السامع وعدم حصوله. هذا وجوب الحذر اللي أثبتناه في الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقول أن هذا الوجوب، وجوب الحذر مطلق، يجب أن يحذر المستمع الذي يستمع لخبر الواحد الذي يستمع للإنذار، فلينذروا قومهم لينذروا قومهم. هذا اللي يستمع للإنذار يجب عليه أن يحذر مطلقا، سواء حصل لديه العلم بمضمون القضية بمضمون الخبر أو لم يحصل العلم مطلقا. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الأولى نثبت أصل الوجوب، الخطوة الثانية نثبت إطلاق هذا الوجوب لصورتي العلم وعدمه، الخطوة الثالثة والأخيرة إثبات أن وجوب الحذر مطلقا، وجوب الحذر اللي أثبتناه بالخطوة الأولى ومطلقا اللي أثبتناه بالخطوة الثانية، وجوب الحذر مطلقا الشامل لصورتي حصول العلم وعدم حصوله لدى السامع، هذا يتابق ويعني حجية خبر الواحد وهو المطلوب. لا معنى لوجوب الحذر مطلقا في الصورتين إلا أن خبر الثقة حجة وهو المطلوب. هاي ثلاث خطوات، لو تمت يتم الاستدلال بالآية الشريفة. أما إذا نوقش بأي خطوة من هذه الخطوات الثلاث فلا يتم الاستدلال. أما الخطوة الأولى، شلون نثبت أن الآية الكريمة تدل على وجوب الحذر؟ المصنف يذكر وجوه ثلاثة للاستدلال على وجوب الحذر. الوجه الأول يقول أن الحذر في سياق الآية الكريمة وقع مدخولا للأداة لعلهم يحذرون. هذا الحذر وقع في سياق لعل موضوع كما نعلم للترجي، موضوع للترجي، ومقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات وبين مقام الثبوت أن يكون الداعي لاستعمال لعل في المقام هو الترجي، لعل موضوع للترجي. حينما نسمع من متكلم ما يستعمل لعل نقول هو في مقام الإثبات استعمل لعل الموضوع للترجي، إذن هو في مقام الواقع وفي مقام الثبوت أراد الترجي. هذا بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات، مقام التلفظ ومقام الدلالة، ومقام الثبوت، مقام الواقع والإرادة الواقعية لدى المتكلم. لكن هذا الكلام لا يمكن أن يجريه في المقام. أي أصالة التطابق، وأن الداعي للمتكلم هو الترجي، هذا نحو متكلم الترجي ليس ممكنا في حقه. هذا الترجي نحو معنى مو مناسب ولا يلائم الشارع المقدس، لا يلائم هذا المتكلم، لا يلائم المتكلم بالقرآن الكريم. لا يمكن أن نقول أن الشارع المقدس الله تبارك وتعالى يريد الترجي، لأن منشأ الترجي هو العجز والجهل. أنا حينما أقول لعل لي مالا فأحج به، إنما أتكلم هذا الكلام لعجزي عن حصول المال ولجهلي عن طرق الوصول إلى المال. فالترجي منشأ والباعث إليه هو العجز وعدم القدرة. العزم وعدم القدرة مستحيل على الله تعالى. فنقول إذن ليس المراد في الآية الكريمة الترجي، استحالة الترجي من الباري عز وجل. صحيح أصالة التطابق تقتضي أن نحمل السلام على الترجي الواقعي، لكن هذا يمنعنا. إذن لابد من التفتيش عن داعي أقرب الدواعي إلى الترجي حتى يكون مناسبا في حق الله تبارك وتعالى. أقرب الدواعي إلى الترجي هو المحبوبية والطلب. نقول الشاعر المقدس الله تبارك وتعالى حينما قال لعلهم يحذرون، هو لا يترجى الحذر، إنما يطلب الحذر ويحب ويرغب في الحذر من المكلفين. نحمل على لا على الترجي، إنما نحمل على المطلوبية والمحبوبية والمرغوبية في الحذر. إذن الحذر أمر مطلوب لدى الشارع المقدس. نفس مطلوبية الحذر، هاي نقلة ثانية، نفس مطلوبية الحذر تعني وجوبه، وهو المطلوب. إحنا شريد نثبت الخطوة الأولى، نثبت وجوب الحذر. نفس كون الحذر مطلوبا، نفس كون الحذر مرغوبا فيه ومطلوبا ومحبوبا لدى الشارع أو لدى أي شخص آخر، نفس المطلوبية هي تعني الوجوب. وذلك لأن الحذر هو الحذر فد معنى إلى الخصوصية. الحذر نحو معنى لا معنى فيه للندب وللاستحباب. الحذر ما له معنى نقول هذا الحذر مستحب. الحذر إذا كان هناك مقتضي للحذر لا يكون الحذر إلا واجبا. حتى إحنا بالعرف نقول الحذر واجب. الحذر واجب يعني شنو؟ يعني الحذر ما يمكن أن يتصف بالاستحباب. ما يمكن أن نقول أكو مقتضي للحذر، هناك خطر يقتضي الحذر، لكن هذا الخطر بدرجة لا تبلغ درجة الوجوب، إنما هو حذر مستحب. الحذر إذا كان هناك مقتضي للحذر لا يكون الحذر إلا واجبا. الحذر إذا طلب وجب، إذا كان مطلوبا لا بد أن يكون واجبا، لا يمكن أن يكون مندوبا مستحبا. وأما إذا لم يكن مقتضي للحذر، إذا ما كان أكو مقتضي للحذر ما كان داعي أكو واحد يتحذر ويخشى مثلا. إذا لم يكن هناك مقتضي للحذر فحينئذ يكون الحذر عبثا ولغوا وتوسسا، حينئذ خوف وجبن حينئذ يكون الحذر. إما أن يكون هناك مقتضي له فيكون واجبا، وإما لا يكون هناك مقتضي له فلا يكون إلا عبثا ولغوا. الآية الكريمة دلت على مطلوبية الحذر بواسطة لعل، إذن الحذر يكون واجبا. هذا الوجه الأول اللي من خلاله نثبت وجوب الحذر. قال ومنها آية النهر، هاي الآية الثانية من الآيات التي يستدل بها على حجية خبر الواحد. ومنها آية النهر وفي قوله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول المصنف وتقريب الاستدلال بها يتم من خلال الأمور التالية. أولا أنها تدل على وجوب التحذر، هذه الخطوة الأولى. ثانيا راح يقول هذا الوجوب وجوب مطلقا. ثالثا راح يقول هذا الوجوب مطلقا يعني الحجية. احنا لازمنا الخطوة الأولى. الخطوة الأولى يستدل عليها هذا الوجوب ثلاثة. أول الوجوب هذا اللي بيناه، قال أولا أنها تدل على وجوب التحذر لوجوه أحد الوجوه أنها أو أنه يعني التحذر وقع مدخولا لأداة الترجي الدالة على المطلوبية في مثل المقام، هي أداة ترجي لكن في مقامنا تدل على المطلوبية. ليش؟ استحالة الترجي في حقه سبحانه وتعالى. ما يمكن أن نقول صحيح أن صار التطابق، تقول لابد من حمل الكلام على إرادة الترجي واقعا، هاي أصالة التطابق، لكن لابد أن نخرج عن تلك الأصالة بمقتضى وجود قرينة تمنعنا من حمل الكلام واقعا وثبوتا على إرادة الترجي. نقول تدل على المطلوبية الدالة مدخولا لأداة الترجي، الدالة هاي الأداة على المطلوبية والرجحان والمحبوبية والرغبة في المدخول، الدالة على المطلوبية لكن مو مطلقة، هي موضوع على الترجي لكن تدل على المطلوبية وين؟ في المقام، في خصوص مقامنا، في مثل المقام. هاي النقلة الأولى قلنا. النقلة الثانية نفس المطلوبية هي تعني الوجوب، ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوبه، نفس المطلوبية تعني الوجوب، مو دائما المطلوبية تعني الوجوب، لكن في خصوص هذا المعنى، هذا المفهوم، مفهوم الحذر هو المطلوبية تعني وجوبه، ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوبه، لأن الحذر إن كان له مبرر، وكان له مبرر ومقتضي فهو واجب، وإلا إذا ما كان له مبرر، ما كان إلى مقتضي لن يكون مطلوبا، بل يكون عبثا ولهوا ووسوسة وجبنا يكون حينئذ. هذا الوجه الأول اللي من خلاله نثبت وجوب الحذر. الوجه الثاني، طبعا احنا حتى نثبت هذه الخطوة نحتاج إلى وجه واحد، لكن المصنف ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول، الوجه الثاني أن النفر وقع مدخولا لأداة التحضير، النفر قدر الآية الكريمة، فلولا نفر، هذا النفر وقع مدخولا لأداة التحضير، ومعنى التحضير كما نعلم هو الطلب بشدة، الطلب بشدة، الطلب بشدة، الطلب في أعلى مراتبه، والطلب بشدة والطلب بأعلى مراتبه هو معنى الوجود، ما عندنا معنى للطلب بشدة والوجوب، عندنا الطلب لا بشدة الاستحباب والنجم، والطلب بشدة هو الوجوب. نجي للناحية أخرى، والغرض والغاية من النفر، ليش الشارع المقدس يحض المؤمنين على النفر؟ الغاية من النفر هو التفقد حتى يتفقدوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، فالغرض والغاية من النفر هو التفقه. شنو الغرض والغاية من التفقه؟ الغرض هو الإنذار، ينذر قومهم إذا رجعوا إليه، فالغرض من التفقه هو الإنذار. شنو الغرض من الإنذار؟ الغرض من الإنذار هو الحذر أو التحذر بتعبير المصنف، الحذر. فإذا بالأخير الغرض والغاية من النفر هو الحذر، هو أن يحذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الغاية والغرض من النفر الواجب، ليش نقول واجب؟ احنا أثبتنا، قلنا النفر وقع مدخولا لأداة التحضير، لولا الدالة على شدة الطلب، الدالة على الوجوب، يعني النفر واجب. فالغاية والغرض من النفر الواجب هو شنو؟ هو الحذر. ودائما غاية الواجب لابد أن تكون واجب، غاية الواجب الواجب، فغاية النفر الواجب لابد أن تكون واجبة وهو المطلوب. احنا نريد نثبت وجوب الحذر، إذا كان النفر واجبا فلابد أن تكون غايته، لابد أن تكون غايته واجبة، وإلا ما يمكن أن يكون الشيء بحسب مطلوبيته مطلوب بدرجة شديدة لغاية ليست بواجبة، الغاية تكون ليست بواجبة لكن ذو الغاية يكون واجبا، هذا أمر ما يمكن، ما يمكن أن يكون ذو الغاية واجبا ونفس الغاية ليست به واجبا. لابد أن تكون الغاية واجبة حتى حركت الشارع المقدس لأن يوجب ذا الغاية. حتى يوجب ذا الغاية لابد أن يكون الغاية نفسها واجبة، هي التي تدعو للإيجاب. فلا معنى لإيجاب الوضوء إلا إذا كانت الصلاة واجبة. إذا لم تكن الصلاة واجبة وكانت مستحبة، ما إلى معنى نقول الوضوء واجب لكن الصلاة ليست واجبة، الصلاة مندوبة ومستحبة. لا، إحنا نستكشف من وجوب الوضوء وجوب الصلاة، وإلا ما يمكن أن يكون نفس الوضوء مطلوب بدرجة عالية وشديدة توصله إلى الوجوب، لكن الغرض والغاية والموصل الذي يوصل الوضوء إليه لا يكون واجبا ولا يكون مطلوبا بشدة. غاية الواجب لابد أن تكون واجبة. النفر واجب، غاية هي الحذر، لابد أن يكون الحذر واجبا. هذا الوجه الثاني. قال ثاني، يعني ثاني الوجوه التي تدل على الوجوب، أن التحذر وقع غاية للنفر الواجب أو أكثر من خطوة. قلنا النفر غاية التفقر، التفقر غاية الإنذار، الإنذار غاية التحذر، فبالتالي بالأخير غاية النفر هي التحذر. يعني غاية النفر التحذر بواسطتين، هي واسطة التفقر والإنذار. أن التحذر وقع غاية للنفر الواجب وغاية الواجبين واجبة، إذن التحذر لا بد أن يكون واجبا. النتيجة مقوية واضحة بوضوح وهي المطلوبة أصلا، التحذر حينئذ يكون واجبا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث والأخير من الوجوه التي تدل على وجوب الحذر، أن الآية الكريمة أمرت بالنفر والإنذار. أمرت بعض الطوائف، بعض المؤمنين بالنفر إلى المدينة للتفقه، ليتعلموا ويتفقهوا. ونفس هذا الأمر لو لم يكن الحذر واجبا حين رجوعهم من المدينة، لو لم يكن الحذر واجبا لما كان معنى للأمر بالنفر. ما إلى معنى أن نقول لبعض المؤمنين تروحوا إلى الحوزات في ذلك الوقت أو في هذا الوقت وتفقهوا وتعلموا وارجعوا إلى بلدانكم وحذروا الناس، لكن من ناحية أخرى نلتفت إلى الناس ونقول أنتم لا تستمعون لهؤلاء المنذرين. هذا لغو، ما إلى معنى. ما إلى معنى أن يجي الشارع يأمر بالنفر والإنذار ومن ناحية المتلقي يقول أنت لا تستمع. هذا لغو واضح لا يمكن أن يصدر من الحكيم. بعبارة اصطلاحية، نفس الأمر بالنفر والإنذار قولوا ياي يقتضي وجوب الحذر. هاي دلالة الاقتضاء اللي قرأناها، دلالة الاقتضاء وطول فعل الحكيم عن اللغوية. إذا كان النفر والتفقه والإنذار واجب مأمور به من ناحية، لكن الحذر ليس بواجب وليس بمطلوب، هذا لغو حينئذ. هذا النفر والتفقه وإتعاب النفس هذا كله يكون لغوا وعبثا ولا معنى له. طول فعل الحكيم عن اللغوية يستدعي الالتزام بوجوب الحذر من قبل المستمعين. قال ثالث الوجوه، أنه بدون افتراض وجوب التحذر يصبح الأمر بالنفر والتفقه يقول والإنذار لغو. هذا كله راح يصير لغو من دون افتراض وجوب الحذر. الرافع للغوية هو الالتزام بوجوب الحذر وهو المطلوب، نلتزم حينئذ بوجوب الحذر. هذا كل الكلام في الخطوة الأولى في إثبات وجوب الحذر، أثبتنا من خلال وجوب ثلاثة. أما الخطوة الثانية اللي من خلالها نريد نثبت أن وجوب الحذر اللي أثبتناه في الخطوة الأولى هذا مطلق وشامل لصورتين: حصول العلم لدى المتلقي السامع وعدم حصول العلم لدى السامع. يعني هذا المؤمن حينما يتفقه ويرجع وينذر يقول له أنت المنذر يجب عليك أن تحذر مطلقا، سواء حصل عندك العلم بالمنذر بك، إذا إذا المؤمن خوف من وجوب الصلاة، إلا أنت لابد أن تصلي، وإلا فتستحق العقاب، تستحق جهنم مثلا. هذا نقول أنت يجب عليك أن تحذر، إذا حذرك يجب أن تحذر، سواء حصل عندك العلم بوجود جنة ونار ووجوب الصلاة أو لم يحصل العلم مطلقا. هذا نحتاجه في إثبات الخطوة الثانية. هذا شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو نفس الوجوه الثلاثة المتقدمة، نفس الوجوه الثلاثة المتقدمة التي أثبتنا من خلالها وجوب الحذر، هي نفسها تثبت أن هذا الوجوب وجوب مطلق. وإلا لو أراد الشارع المقدس وجوب الحذر ووجوب التحذر من قبل المستمعين في صورة حصول العلم فقط، فكان اللازم عليه أن يبين. هو لم يبين في مقام الإثبات قرينة دالة على التقييد بحصول العلم لدى المستمع. عدم تقييده وعدم ذكره لقرينة تدل على إرادة حصول صورة حصول العلم، هذا يكشف عن الإطلاق ثبوتا وواقعا. عدم التقييد إثباتا يكشف عن إرادة الإطلاق وعدم التقييد ثبوتا وواقعا. إذن الشارع المقدس يريد وجوب الحذر على كل حال، سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم، حتى إذا حصل الظن أو حصل الشك عنده هذا المتلقي، إذا حصل عنده الشك بوجوب الصلاة وعدم وجوبها أيضا هو مخاطب بوجوب الحذر. نفس الوجوه المتقدمة هي تدل على، لأن إحنا أثبتنا من خلال الوجوه المتقدمة أصل الوجوب. الآن نريد نثبت إطلاق هذا الوجوب، نذهب إلى نفس الدليل اللي استدلينا به على الوجوب، نشوفه مطلق أو مقيد. شفناه مطلق، كل هاي الوجوه الثلاثة ليس فيها ما يقتضي التقييد بخصوص حصول صورة حصول العلم مثلا لدى المستمع. هذا الوجوب إذن مطلق. ثانيا، هاي الخطوة الثانية، الخطوة الأولى قلنا أن الآية تدل على وجوب الحذر، الخطوة الثانية ثانيا أن الحذر واجب مطلقا، أن التحذر واجب مطلقا، سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لا. على كل حال، سواء صار عند هذا السامع صار عنده علم أو ما صار عنده علم، لأن الوجوه المتقدمة شنو الدليل على الإطلاق؟ يقول لأن الوجوه المتقدمة لإفادة وجوب التحذر، يعني اللي أثبتت أصل الوجوب، تقتضي ثبوته، كذلك تقتضي ثبوته وجوب التحذر كذلك، يعني مطلقا. ما قيدت هاي الوجوه، أي واحد من تلك الوجوه إذا رجعنا له نشوفه مطلق من ناحية حصول وعدم حصول العلم. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة نقول من خلال أن إطلاق وجوب التحذر سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم، هو هذا يعني افتراض حجية خبر الواحد. نفس وجوب الحذر مطلقا هو يعني حجية، أو للمنذر حجية خبر الواحد، خبر الثقة يكون حينئذ حجة. وإلا إذا لم نفترض حجية خبر الثقة ومع ذلك التزمنا بوجوب الحذر مطلقا، هذا ما إلى تفسير، ما إلى مبرر، لا مبرر لوجوب الحذر مطلقا في كلتا الصورتين إلا افتراض أن خبر المنذر حجة. ليش نقول أنت يجب عليك أن تحذر حتى إذا لم يحصل العلم؟ هذا شنو معنى؟ معناه أن خبر المنذر حجة في حقك، لا بد أن ترتب الأثر. وإلا إذا لم يكن حجة، إذا لم يكن خبر المنذر حجة، لكان اللازم الاقتصار في وجوب الحذر على فقط صورة حصول العلم. قل أنت هذا إذا أجى المنذر وأنذرك، أنت إذا حصل العلم لديك يجب عليك أن تحذر وأن تخاف وأن ترتب الأثر. ليش؟ من باب حجية العلم، لأجل حجية العلم اللي سابقا أثبتناها في باب القطر، وقلنا أن القطر حجة ولا يمكن سلب الحجية عن القطر. القطر حجة، فلا بد أن يكون أول المنذر حجة في صورة حصول العلم. أما أن نجي نفترض وجوب الحذر مطلقا حتى في صورة عدم حصول العلم لدى السامع هذا لا مضرر له ولا تفسير له إلا أن يقال أن قول المنذر حجة وهو المطلوب. هذه الخطوة الثالثة وبثمان يتم الاستدلال بالآية الكريمة. إذا الآية الكريمة تدل على وجوب الحذر مطلقا حتى في صورة عدم حصول العلم وهو يساوق الحجية حجية قول المنذر. مثلا احنا الان لننسى قاعد نتحدث في المرحله الاولى احنا اول ما دخلنا الى حجيه خبر الثقه قلنا الكلام تبع المخمس كلام في مرحلتين اصل الاستدلال على الحجيه ثم بعد ذلك المرحله الثانيه في تحديد سعه دائره الحجيه اريد شنو اريد نشوف شنو الخبر الحجه خبر الثقه خبر العادل خبر المؤمن شنو من يبي الان الان احنا نريد نثبت الحجيه في الجمله في قبال من أنكر أصل الحجية على نحو الثالثة الكلية. إحنا نريد نثبت حجية خبر الواحد في الجملة خبر الثقة خبر العادل اللي الآن لذلك إحنا قاعد نجمل نقول قول المنذر هذا المنذر شنو اللي نشترط فيه أن يكون ثقة أن يكون عادلا راح يجي الحديث عنه في المرحلة الثانية. ثالثا أن وجوب التحذر اللي ثبتناه بالمرحلة في الخطوة الأولى حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع اللي ثبتناه بالخطوة الثانية هذا الوجوب المطلق متعوق للحجية شرعا على ما له تفسير إلا الالتزام بحجية قول المنذر إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب على إلا في حالة حصول العلم منه إلا في صورة حصول العلم عملا بحجية العلم أما في صورة عدم حصول العزيش نقول حجة لابد أن نستدل بعدم الحجية لولا حجية قول المنذر إلا في حال حصول العلم منه يعني من إخبار المنذر وقد يناقش في الأمر الأول. هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. المصنف الآن راح يحرض إلى المناقشات في الاستدلال بخطوات الثلاثة يتعرض إلى الاعتراضات والإشكالات الواردة على الاستدلال بخطوات الثلاثة. الخطوة الأولى في وجوهها الثلاثة. أما الخطوة الأولى فمناقشة المصنف يقول من جميع تلك الوجوه المذكورة. أما الوجه الأول شنو الوجه الأول قلتوا أن لعل موضوع الترجح مقتضى أصالة التطابق بين الثبوت والإثبات الحمل على الترجي لكن استحالة الترجي بحق الباري سبحانه يدفعنا إلى الالتزام بأقرب الدواعي وهو المطلوب. نقول إحنا مناقشتنا هنا نحن لا نسلم أن لعل موضوع أصلاً للترجي هذا مو مسلم. إحنا بتتبعنا لاستعمالات لعل الموجودة في القرآن العزيز وفي السنة الشريفة وفي كلمات العرب نجد أن لعل ليست موضوعة للترجي إنما لعل موضوعة ليكون مدخولها في معرض الترقب والتوقف هذا مدخولها يكون مترقبا ومتوقعا. مثلا تقول لعل الخطر قادم الآن مو في مقام الترجي والعياذ بالله ماكو واحد يترجى حصول الخطر لعل الخطر قادم لعل العذاب واقع لعلك عن بابك طردتني في دعاء بحمد الخمس هذا مو المقصود منه الترجي هذا الطرد عن الباب عن باب الله وعن ساحة الله هذا من أشد المفروضات إلى المؤمن فهو ليس في مقام الترجي يترجى حصول هذا الشيء إنما هو مترقب ومتوقع. أنا شفت بعض الأمارات مثلا التي تنذر بوقوع الخطر فأقول للصديق أقول لعل الخطر قادم يعني أترقب وقوع الخطر وحينئذ إذا كان الأمر كذلك تكون لعل واقعة في محلها أصلا ما نحتاج الآن أن نقول لابد من صرف الآية عن الداعي الحقيقي إلى داع آخر هو اقرب الى الترجي. هذا كله مبني على ان لعل موضوع الترجي. احنا لا نتكلم ان لعل موضوع الترجي، هذا مو مجرد دعوه، لا، هذه دعوه مبنيه على التتبع والتتبع لكلمات العرب الوارد فيها كلمه لعل. لعل ليست موضوع الترجي، سينقطع المريض بالاستدلال. المستدل قال هي موضوع الترجي، اذا احنا لابد ان نحملها على المطلوبيه. المطلوبيه تعني الوجود، هو يجب سبب. احنا نقول لا، اصلا لا مثلا ترجي ولا بالواسطه المطلوبيه، هي موضوع للترقب. المتكلم يترقب الحدث. طبعا حينما يجي شخص، حينما ينفر للقاء بالنبي صلى الله عليه واله وينهل من علمه، ثم ياتي ويبلغ وينذر الاخرون، طبعا مقتضى القاعده ان يحذروا. احنا نتوقع من المتلقي ان يحذر وان يخاف من تخويف هذا المنذر. اذا لعل موضوع للترقب وللتوقع لا للترجي، وبذلك ينقطع الاستدلال بوجهه الاول. هاي المناقشه في الوجه الاول. قال: وقد يناقش في الامر الاول، تعبيرنا بالخطوه الاولى بوجوه الثلاثه، بوجوهه الثلاثه، وذلك بالاعتراض على اول تلك الوجوه. راح نذكر الاول ثم الثاني ثم الثالث. الاول بان الاداه يعني لعل مفادها وقوع، معناها شنو معنى لعل؟ معناه وقوع مدخولها موقع الترقب والتوقع، وليست موضوعة للترجي. حتى نقول الترجي مستحيل، إذا نحمل على المطلوبية وعلى المحبوبية، والمطلوبية تعني الوجود، فينقطع الطريق على المستدل. لأن الأداة مفادها وقوع مدخولها موقع الترقب لا الترجي، ولذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه. لذا يعني شنو؟ يعني لأنها لا تدل على الترجي، إنما تدل على التوقع. الإنسان يتوقع من خلال معرفته لنفسه ومن خلال تقصيره مع الخالق عز وجل، هو يترقب أن الله تعالى يطرده من باب. هذا أمر متوقع، أمر مترقب، مو أمر مترجع. الإنسان لا يترجى ذلك، العاقل لا يمكن أن يترجى ذلك. ولذا يعني لأنها واقع موقع الترقب المدخول لا ترجي، ولذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه ومرغوبا فيه، كما في قوله في صلوات الله عليه واله على فرض صحة النقل: لعلك عن بابك طردتني. هذا النقاش في الوجه الاول، ثم ياتي النقاش في الوجه الثاني والثالث. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.